بسم الله الرحمن الرحيم. صوت القدس الإسلامية بعنيزة تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقال ابن مفلح رحمه الله تعالى في كتاب الفروع في كتاب الصلاة في باب النية: وأما إن أحرم بفرض رباعية ثم سلم من ركعتين يظنها جمعة أو فجرا أو التراويح ثم ذكر، بطل فرضه ولم يبن، نص عليه، لأن فعله لما نافى الأولى قطع نيتها كما لو كان عالما ويتوجه احتمالا.
واضح. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول: وأما إذا أحرم بفرض رباعية ثم سلم من ركعتين يظنها جمعة أو فجرا أو التراويح ثم ذكر، بطل فرضه ولم يبني عليه، نص عليه، لأن فعله لما نافى الأولى. لأن الآن فعله سلم على أنها جمعة وهي فجر، قطع نيتها كما لو كان عالما ويتوجه احتمال وتخريج يبني وفاقا لأبي حنيفة كظنه تمام ما أحرم به.
قال: ويتوجه احتمال وتخريج يبني وفاقا لأبي حنيفة كظنه تمام ما أحرم به. وقال شيخنا: يحرم خروجه لشكه في النية، للعلم بأنه ما دخل إلا بالنية وكشكه هل أحدث.
طيب، تقدم لنا أيضا في كلام المؤلف رحمه الله فيما يتعلق إذا عزم على الفسخ أو تردد، وهنا يقول أو شك. النية، اعلم أن النية على المذهب لها أحوال. الحال الأولى أن يقطعها قطعا جازما فتبطل الصلاة، لأن النية شرط لصحتها وقد قطعها، وإذا تخلف الشرط تخلف المشروط. الحال الثانية أن يتردد في فسخ النية بأن دخل في الصلاة عازما ثم تردد هل يتم أو لا يتم، فتبطل أيضا، لأن استدامة النية شرط، ومع التردد تبطل الاستدامة. استدامة النية واستصحاب حكمها شرط، ومع التردد ليس هناك استدامة واستصحاب. الحال الثالثة أن يعزم على القطع، أن يعزم على قطع النية فتبطل أيضا، لأن النية هي العزم الجازم، ومع العزم على قطعها لا جزم فلا نية. واضح؟ نقول أن النية هي العزم الجازم، ومع العزم على قطعها لا جزم، ليس هناك جزم، وإذا لم يكن هناك جزم فلا نية. الحال الرابعة أن يعلق القطع على شرط، كما لو قال: إن حصل كذا قطعتها، أو إن جاء فلان قطعتها، فتبطل، لأنه مناف للجزم بالنية. الحال الخامسة أن يعزم على فعل محظور في الصلاة، أن يعزم على فعل محظور فيها فلا تبطل. والسبب قالوا: لأن البطلان متعلق بفعل المحظور ولم يوجد، لأن البطلان متعلق بفعل المحظور ولم يوجد. والفرق عندهم بين العزم على فسخ النية وبين العزم على فعل محظور، إذا قال سأقطعها أو إذا قال سآكل سأتكلم، الفرق بينهما أنه إذا عزم على فسخ النية فقد عزم على الفسخ مباشرة، وأما إذا عزم على فعل محظور فلا يبطلها، لأن النية هنا لا تبطل إلا باللزوم، النية هنا لا تبطل إلا باللزوم، وهو هنا لم يعزم على فسخ النية لكن يلزم من فعل المحظور فسخ النية، فسخ النية، والمحظور هنا هو المفسد، والمفسد لم يحصل فلا تبطل. طيب، الحال السادسة من أحوال النية أن يشك في النية، أن يشك في النية، والمراد شك في نية التعيين هل عين أو لم يعين؟ قالوا فيستأنف لأن الأصل عدمه. وأما الشك في نية الصلاة مطلقا فهذا غير وارد، لأنه ما من عمل يعمله الإنسان إلا وقد نواه، كما قال بعض السلف لو كلفنا الله عملا بلا نية لكان من تكليف ما لا يطاق. إذن إذا شك في النية هل نوى الظهر أو لم ينوي فحينئذ يستأنف. وهذا مقيد أيضا ما لم يكن مصابا بوسواس، لكن كلما صلى شك فهذا لا يلتفت إلى هذا الشك. فالمراد هنا الشك الحقيقي، الشك الحقيقي. وهذه الأحوال في النية تتأتى في كل عبادة تشترط لها النية، ليست خاصة بالصلاة، حتى في الصيام، حتى في الوضوء مثلا، كلها. نعم، إلا الحج، فإن الحج النية فيه واسعة، النية فيه واسعة، ولذلك يجوز قلب النية فيه ولو نوى، يعني رفض، لو رفض إحرامه لم يرتفض، لو قال نويت أن أقطع النسك حجا كان أم عمره يبطل الحج؟ لا، لا يرتفض برفضه، والحج له خصائص لا يعني لا يقاس عليه غيره. نعم. لا، هذا حرام، لا، الفطر رمضان لا يجوز أن يقطع الفريضة، لكن لو كان صائم صيام نفل مثلا في الفرض يجب عليه اتمامه. طيب، نعم، أكلت وإلا فلا، يجوز، ما تبطل إلا فعل محظور، لأن هنا علق الفسق على فعل محظور ولم يوجد المحظور، بخلاف ما إذا قال إن جاء فلان قطعتها.
أتى أو لم يأتي،
لأن هنا عزم على فسخ النية. وفي المسألة الثانية إذا قال سآكل عزم على فعل محظور، ففي مسألة فعل المحظور تبطل النية باللزوم لا مباشرة، يعني من لازم وجود الطعام، وقد يوجد الطعام ولا يأكل. نعم، لكن هذا مثل إذا جاء فلان قطعتها، بمجرد مجيئه تنقطع الصلاة، مثل إن دخل فلان فامرأتي طالق. نعم.
قال رحمه الله وإن أحرم بفرض فبان عدمه كمن أحرم بفائتة فلم تكن أو بان قبل وقته انقلبت نفلا، وفاقا لأبي حنيفة وأحد قولي الشافعي لبقاء أصل النية، وعنه لا ينعقد لأنه لم ينوه كعالم في الأصح.
طيب، يقول وإن أحرم بفرض فبان عدمه، يعني كما لو قضى يظن أن عليه فائتة فتبين أنها لم تكن عليه، يقول أو بان قبل وقته، يعني صلى قبل الوقت ثم تبين، يقول انقلبت نفلا، انقلبت لا أنه هو الذي يقلبها تنقلب نفلا. وقيد بعضهم ذلك انقلبت نفلا، قال لعل المراد إذا كان الوقت مما يصح فيه النفل، يعني ما لم يكن وقت نهي، ما لم يكن وقت نهي. ولهذا في شوف الحاشية يقول انقلبت نفلا، المراد إذا كان النفل يصح في ذلك الوقت، فإن كان وقت كراهة كوقت الغروب أو وقت الاستواء لم يصح نفلا أيضا. وهذا فيه نظر، بل نقول تصح نفلا، تصح يعني أقول تنقلب نفلا ولو في ذلك الوقت. وفرق بين من ابتدأ النفل في وقت النهي وبين من فعل فرضا ثم انقلب نفلا. ثم أيضا كون الصلاة في وقت النهي النفل لا يصح مطلقا فيه نظر، لأن هذا مقيد بذوات في غير ذوات الأسباب، في غير ذوات الأسباب. فالصواب إطلاق الكلام ونقول انقلبت نفلا في أي زمن، حتى لو كان الوقت وقت، لو كان الوقت وقت نهي، لأنه في هذه الحال هو لم ينوي النفل وإنما نوى قضاء الفرض وتبين عدمه. نعم. يقول وفاقا لأبي حنيفة وأحد قول الشافعي لبقاء أصل النية، لأن العبادة مركبة من نيتين، نية مطلق العبادة ونية العبادة المقيدة. فمثلا صلاة العصر مركبة من نيتين، نية مطلق الصلاة ونية صلاة العصر، فإذا بطلت النية نية التعيين بقيت نية مطلق الصلاة. نعم. ونظير ذلك لو أن شخصا نوى الإفطار, نوى الإفطار أفطر يعني صام صياما معين ثم نوى الإفطار أفطر بالنية ثم نوى أن ينشئ نفلا مرة ثانية يصح, لأنه لما نوى الإفطار قطع نية التعيين فبقيت نية أصل الصوم. نعم.
قال رحمه الله: وإن أحرم به في وقته ثم قلبه نفلا لغرض صحيح صح على الأصح وفاقا, لأنه إكمال في المعنى كنقد المسجد للإصلاح ذكره صاحب المحرر
لا وغيره. لا في قبل وعنه لا ينعقد النفل الأول.
قال: وإن أحرم بفرض فبان عدمه كمن أحرم بفائتة فلم تكن أو بان قبل وقته انقلبت نفلا, وفاقا لأبي حنيفة وأحد قولي الشافعي لبقاء أصل النية, وعنه لا ينعقد لأنه لم ينوه كعالم في الأصح.
نعم. والصواب الأول والصواب الأول أنه ينقلب نفلا, وأما القول بأنه لا ينعقد لأنه لم ينوه صحيح, نقول هو لم ينوي النفل ولم ينوي النفل لكن نوى صلاة معينة فتبين عدمها فتبطل نية التعيين وتبقى نية مطلق الصلاة. نعم.
قال: وإن أحرم به في وقته ثم قلبه نفلا لغرض صحيح صح على الأصح وفاقا, لأنه إكمال في المعنى كنقد المسجد للإصلاح ذكره صاحب المحرر وغيره, وكذا قال الحنفية إكمال معنى.
طيب يقول: وإن أحرم به في وقته ثم قلبه نفلا, يعني أحرم به الضمير يعود على الفرض, ثم قلبه نفلا لغرض صحيح, لغرض صحيح, والغرض الصحيح يعني ما يشبه الضرورة, لأن الفريضة لا يجوز قطعها إلا لضرورة, صح على الأصح. من الغرض الصحيح كما لو قطعه لإنقاذ نفس معصومة, فلو قدر أنه يصلي وفي أثناء صلاته شاهد صبيا يوشك أن يقع في هلكة أو أعمى يوشك أن يقع في هلكة فقطع صلاته لإنقاذ هذه النفس المعصومة فقطعه جائز. كذلك أيضا لو دخل المسجد وقد انقضت الجماعة فصلى منفردا وفي أثناء صلاته أحس بجماعة قد دخلوا فقطع فرضه لأجل أن يدخل معهم ويصلي جماعة, فهذا أيضا غرض صحيح, غرض صحيح, ولا يقال إنه قطع الفريضة لأنه قطع الفريضة ليفعلها على وجه أكبر. وعلى هذا نقول قطع الفرض الأصل أنه محرم إلا في حالين: الحال الأولى أن تدعو الضرورة إلى ذلك, والحال الثانية أن يقطع الفرض ليفعله على وجه أكمل. أما دليل المسألة الأولى الضرورة عموم قول الله عز وجل: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا إيش ما اضطررتم إليه. وأما دليل المسألة الثانية فحديث جابر في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي قال: إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس ركعتين, فقال: صلها هنا. فأمره النبي أو فأرشده النبي عليه الصلاة والسلام أن ينقل نذره إلى المسجد الحرام لأنه أكمل وأفضل. ومن ثم من هذا الحديث أخذ الشيخ تقي الدين رحمه الله شيخ الإسلام قاعدة في هذا الباب, وهي أن كل واجب يجوز الانتقال به إلى ما هو أعلى لا إلى ما هو أدون, كل واجب فيجوز الانتقال به إلى ما هو أعلى لا إلى ما هو أدون, وهذه تفيدك في الاعتكاف وفي الحج وفي الأوقاف, الوقف نقل الوقف من موضع أدنى إلى موضع أعلى إلى غير ذلك. نعم.
قال رحمه الله: وكذا قال الحنفية إكمال معنى كهدم المسجد للبناء والعمارة والتوسعة ولو صلى ثلاثة
أيضا كذلك يقول: لأنه إكمال في المعنى كنقض المسجد للإصلاح, يعني نقض المسجد لم ينقض المسجد ليزال وإنما نقض ليفعل على وجه أكمل, فهذا داخل تحت القاعدة ذكره صاحب المحرر وغيره. وكذا قال الحنفية إكمال معنى كهدم المسجد للبناء والعمارة والتوسعة. نعم.
قال: ولو صلى ثلاثة من أربعة أو ركعتين من المغرب خلافا لأبي حنيفة ومالك، قالوا: لأن للأكثر حكم الكل. قال أصحابنا: لأنه لا يعتبر له نية.
طيب، يقول: ولو صلى، يعني في مسألة انقلاب النفل الفرض نفلا، يعني ينقلب ولو صلى ثلاثة من أربعة أو ركعتين من المغرب، لأن للأكثر حكم الكل. قال أصحابنا: لأنه لا يعتبر له نية. والمراد النفل المطلق، مراد النفل المطلق. وأما النفل المقيد فلا بد له من نية، فالسنن الراتبة، الوتر، صلاة الضحى، كل هذه تشترط لها النية. فكل صلاة معينة فلا بد فيها من النية، أما النفل المطلق فلا يشترط له نية.
قال رحمه الله: وفي أفضليته وتحريمه لغير غرض فلا يصح أم يكره فيصح، فيه روايتان. ولا يقطع ولو لم يأتي بسجدتي الأولى.
طيب، وفي أفضليته، أفضليته يعني قلب الفرض نفلا، وتحريمه لغير غرض فلا يصح أم يكره فيصح، فيه روايتان. والصواب أنه إذا لم يكن غرض فإنه يحرم، وأن قطع الفرض محرم. لماذا؟ نقول: أولا، أن قطعه نوع من الاستهزاء بآيات الله واتخاذ آيات الله هزوا. وثانيا، أن الخروج من عهدة الواجب واجب، أن الخروج من عهدة الواجب واجب، والقطع ينافي ذلك. يعني أن الإنسان إذا كان عليه واجب، إذا كان عليه عبادة واجبة، فإن خروجه من عهدتها التي في ذمته أمر واجب، وقطعها ينافي ذلك. نعم.
قال رحمه الله: ولا يقطعه ولو لم يأتي بسجدتي الأولى خلافا لأبي حنيفة، لأنه ليس له حكم الصلاة عنده.
نعم. ولا يقطعه، يعني من الفرض لا يقطعه، من حين أن يحرم به لا يجوز قطعه، فما دام أنه أحرم بفرض فلا يجوز قطعه حتى لو لم يأتي بسجدتي الركعة الأولى. ولماذا قال ولو لم يأتي بسجدة الأولى؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. وفي رواية: من أدرك سجدة بدل الركعة. وهذا يدل على أن المراد أن يدرك الركعة بسجدتيها. فعلى هذا قالوا: إذا لم يدرك الركعة بسجدتيها يجوز قطعها، لأن هذه لا تسمى صلاة، ولكن أصح الأول. فما دام أنه أحرم بفرض فإنه لا يجوز قطعه إلا لما سبق.
قالوا عن أحمد في من صلى من فرض ركعة منفردا ثم أقيمت الصلاة أعجب إلي يقطعه، ويدخل معهم وفاقا للشافعي، فقطع نفل أولى، وإن دخل معهم قبل قطعه فسيأتي.
طيب، وعن أحمد في من صلى من فرض ركعة منفردا، هذه كالمسألة اللي مثلنا بها، ثم أقيمت الصلاة أعجب إلي يقطعه، يعني يقطع ماذا؟ الفريضة، ويدخل معهم. وهذا انتقال بالفرض من أدون إلى أعلى. قال: وفاق الشافعي، فقطع نفل أولى. إذا نقول الآن: الفريضة لا يجوز قطعها إلا في حالين: أن تدعو الضرورة، أن يكون لغرض صحيح وهو أن يفعلها على وجه أكمل. أما النفل فقطع النفل يجوز قطعه، إلا أن الفقهاء رحمهم الله قال: يكره لغير غرض صحيح. ووجه جواز قطع النفل أولا، حديث عائشة رضي الله عنها حينما دخل النبي صلى الله عليه وسلم وقال: هل عندكم شيء؟ قال: لا. قالت لا. قال: إني إذن صائم. قال: ثم أتانا يوما آخر فقال: هل عندكم شيء؟ قالت: أهدي لنا حيس. قال: أرنيه. فلقد أصبحت صائما فأكل، فقطع صيامه. وهذا دليل على أن النفل يجوز قطعه. ولما جاء في الحديث أيضا المتطوع أمير نفسه. وثالثا لأن النفل لا يجب ابتداء فلا يجب استمرارا. نعم. يقول وإن دخل معهم قبل قطعه فسيأتي في انتقال الإنسان من انفراد إلى ائتمام. إن دخل معهم بمعنى أنه صلى منفردا ثم أحس بجماعة فدخل معهم فانتقل في صلاته من الانفراد إلى الائتمام. مفهوم؟
وإن دخل معهم قبل قطعه
فسيأتي. يعني شوف أحرم وعن أحمد في من صلى من فرض ركعة منفردا ثم أقيمت الصلاة أعجب إلي أن يقطعه ويدخل معه ويدخل معهم أعجب إلي يقطعه ويدخل معهم.
نعم.
وفقا للشافعي فقطع نفل أولى. وإن دخل معهم يعني مع الجماعة.
نعم.
التي أقيمت قبل قطعه فسيأتي، بمعنى أنه انتقل حينئذ من نية من كونه منفردا إلى كونه مؤتمن. فهو انتقال من انفراد إلى ائتمام وسيأتي. يقول مولى سيأتي في صفحة 150 أين شوفها ذكرها السطر الرابع ولا ينتقل منفرد مأموما على الأصح. وجدته؟
لا بس عندي ولا ينتقل منفردا وننتقل هو حال يعني منفرد.
أيه أيه أنا قلت منفردون. أيه يمكن على الصديقة. طيب ولا ينتقل منفردا إن حال كونه منفردا مأموما على الأصح. نعم. المهم من هذه المسألة واضحة. نعم.
قال رحمه الله وإن انتقل من فرض إلى فرض والمراد ولم ينوي الثانية من أوله بتكبيرة إحرام وإلا صح الثاني وبطل فرضه وفاق.
طيب وإن انتقل من فرض إلى فرض والمراد ولم ينوي الثاني من أول تكبيرة الإحرام لم يصح. مثال ذلك إنسان يصلي العصر كبر وصلى العصر ثم ذكر أنه لم يصلي الظهر فنقل نيته من عصر إلى ظهر، نقول لا يصح، لا تصح لا عصرا ولا ظهرا. أما العصر فلكونه قطع نيتها، وأما الظهر فلأنه لم ينويها عند ابتداء الصلاة وكذا. والضابط في هذا أن الانتقال من معين إلى معين يشترط فيه أن ينويه عند التحريم، أنه إذا انتقل من معين إلى معين فيشترط أن ينويه عند التحريم. فحتى السنن الراتبة لو فرض مثلا أنه صلى الظهر ولم يصلي السنة الراتبة القبلية فصلى البعدية ثم في أثناء قال لا أنوي القبلية أصلي القبلية أربعا ثم أصلي البعدية، نقول تبطل هذه وهذه، فالتي شرع فيها لا تصح والتي نوى الانتقال إليها لا تصح لأنها معينة. أما الانتقال من معين إلى مطلق فيصح، فيجوز أن ينتقل من فرض معين إلى مطلق. ليس المراد فرض مطلق، ما في فرض مطلق، لكن إلى مطلق نفل مطلق. فالأحوال أو الصور ثلاث: انتقال من معين إلى معين، وانتقال من معين إلى
مطلق،
وانتقال من مطلق إلى مطلق. وهذه يعني تذكر للتصوير، وإلا لا يوجد لها يعني تمثيل في الواقع، هو في الذهن لا في الواقع. نعم.
يشغلك في المسألة
ها؟ مطلق إلى مطلق. إيه. أنت مثلا التنفل بين العشاءين مطلق، هو يتنفل يقول أنوي انتقال إلى الصلاة، وش الصلاة هذه؟ كلها الصلاة التي شرع فيها والتي انتقل إليها. كيف؟ لا ما يصح فريضة، هي تكون نفلا مطلقا. نعم. أي نعم تكون نفلا مطلقا، لأنه بطلت نية التعيين في الثانية، لأنه قطع النية الثانية ولا تصح نية من انتقل إليه، يبقى نية أصل الصلاة. نعم.
قال لكن شقال والمراد ولم ينوي الثانية من أوله بتكبيرة إحرام.
أي معروف إذا نواها يعني لو شرع في فرض.
نعم.
لو شرع في فريضة وفي أثنائها نوى أن يصلي فريضة أخرى.
نعم.
فكبر فقطع الأولى وقال الله أكبر، هذه واضحة.
لا احنا نتكلم على مسألة النفل، على مسألة كلمة وإلا صح الثاني.
وإن انتقل، شوف، وإن انتقل من فرض إلى فرض والبراد ولم ينوي الثانية من أول تكبيرة إحرام وإلا صح الثاني، يعني إذا نواه،
إذا نواه من يعني
من تكبيرة، يعني يصلي العصر فذكر أنه لم يصلي الظهر، قال ما صليت الظهر، إذن الله أكبر ناوين الظهر، هذا معنى قوله بتكبيرة إحرام. أما مجرد الانتقال بالنية لا يصح. يقول وإلا صح الثاني، يعني إن نواه بأن نوى وأحرم وبطل فرضه الذي انتقل منه.
نعم. إذا الصلاة الثانية هي صحيحة،
إذا صحيح بشرط أن يأتي بالتحريمة.
نعم. قال وإن انتقل من فرض إلى فرض والمراد ولم ينوي الثانية من أوله بتكبيرة إحرام وإلا صح الثاني وبطل فرضه وفاق، وفي نفله الخلاف.
نعم، يعني وفي كون من انتقل منه يقع نفلا خلاف، وفي كون من انتقل منه يقع نفلا خلاف. الآن مثلا شرع في صلاة العصر،
نعم،
وصلى مثلا ركعتين ثم قال لم أصلي الظهر فقطعها وأحرم بالظهر، أحرم بالظهر. نعم. الآن نقول ما شرع فيه بطل فرضا، ما شرع فيه الأول بطل فرضا، هل يكون نفلا أو لا يكون نفلا؟ الآن وقطع صلاة العصر ونوى كبر الإحرام ناويا الظهر، ما صلاه في الأول ناويا الظهر ناويا العصر، هل يكون نفلا أو لا يصح؟ يقول مالك وفي نفله الخلاف، ولذلك شف الحاشية يقول أي الخلاف فيما إذا أحرم بفرض فبان قبل وقته هل يقع نفلا أو يبطل، والصواب أنه يقع نفلا. ولو يقع يثاب على ذلك، لأن القاعدة أن كل من نوى عملا صالحا وسعى فيه ثم حيل بينه وبينه لغرض فإنه يكتب له أجره تاما. قال الله عز وجل ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. فكل من نوى العمل الصالح وسعى فيه، يعني شرع أم لم يشرع، سواء شرع أو لا، وحيل بينه وبينه، فإنه يكتب له الأجر كاملا.
لكن ده أيضا يكون مخير بما إذا قد أتى بالصلاة كاملة.
لا مو بشرط يثاب على هذا الجزء،
لكنه لم يتم، يعني
ولو كان يثاب.
الآن لو صليت أنا ركعة الآن ما وجه الثواب في بأن أصلي ركعة ولم يعني
يثاب على هذه الصلاة. يثاب على هذه الركعة يثاب.
لا هو
الآن من شرع في عبادة ثم قطعها لغرض صحيح لسبب يثاب عليه، لكن هل يثاب على الجزء الذي أداه أو ينسحب الثواب على الجميع؟
نعم.
مثلا مثال أوضح، إنسان في الطواف يطوف فطاف ثلاثة أشواط ثم حصل له عذر، يعني مثلا نادى أهله أو شيء عذر فخرج من الطواف ومن نيته إكمال الطواف، نقول هنا هل يثاب على هذه الأشواط الثلاثة الأول، الأشواط الثلاثة التي أداها من العبادة، أو ينسحب على الجميع؟ نقول الصواب أنه ينسحب على الجميع ما دام أنه نوى العمل الصالح وشرع فيه يكتب له الأجر كاملا. للآية الكريمة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. وهذه مسألة يذكرها الفقهاء رحمه الله في من فعل عبادة ثم قطعها ولم يتمها، هل انعقد الجزء الذي يعني قطعه او لم ينعقد، وهل يثاب على ما فعل او ينسحب الحكم على الجميع؟ نعم. مثله نظيره يدخل في هذه المساله ايضا مساله من انشا نفلا في اثناء النهار، وان كانت يعني تشبههم بعض الوجوه لا من كلها. هل لو قال مثل بعد الظهر عند الزوال إني إذا صائم، فهل يثاب من نيته أو ينسحب الحكم على الجميع، أو ينسحب الحكم على الجميع؟ في خلاف، والأقرب أن في هذه المسألة أنه يتاب من نيته يقول إني إذن صائم. ومثله أيضا لو بلغ الصبي أثناء الوقوف بعرفة وكان قد سعى مع طواف القدوم هل يعيد السعي أو لا؟ على خلاف، بعضهم يقول وما قبله نفل لم ينقلب فرضا، ومنهم من قال إنه ينسحب عليه، ومنهم من قال إنه يعيد، والمشهور من المذهب أنه لا يعيد ويجزئه. نعم.
قال وكذا
لا قطعه بنية العود، هذا ينبني على الموالاة، يعني مثل طاف ثلاثة أشواط ثم قطع للاستراحة وما أشبه ذلك ثم أراد أن يعود يبني، إذا قطعه ثم عاد إن كان الزمن طويلا استأنف، وإن كان الزمن يسيرا بنى، لكن هذا قطع الطواف بنية عدم الرجوع.
يعني
الوقت يختلف باختلاف الناس، يختلف، يعني مثل افرض امرأة كبيرة في السن تطوف وتعبت تحتاج يمكن 10 دقائق حتى يرتد نفسها إليها، وشخص مثلا يقول أنا تعبت قد يحتاج مثلا ظهره يؤلم، قد يحتاج دقيقتين حتى يعود كل عظم إلى فقاره ويستأنف.
قال رحمه الله وفي نفيه الخلاف.
المهم أن المسألة مفهومة، إن انتقل من فرض إلى فرض والمراد ولم ينوي الثاني من أوله بتكبيرة إحرام فإن نواه صح الثاني وبطل الفرض الأول. وفي نفله خلاف. أشوف نقرأ الحاشية فيها فائدة اللي قوله وفي نفله الخلاف.
هي لكنه في راح يتعرض للمسائل السابقة يا شيخ.
طيب
قال في قوله وفي نفله الخلاف أي الخلاف فيما إذا أحرم بفرض فبان قبل وقته هل يقع نفلا أو يبطل. قال ابن تميم فصل إذا أقيمت الصلاة وهو في نافلة ولم يخف فوت ما يدرك به الجماعة أتمها ولا يزيد على ركعتين إلا أن يكون قد شرع في الثالثة فيتم الأربع نص عليه، فإن سلم عن الثالثة جاز نص عليه، وإن خاف فوتها قطعها.
فوتها يعني فوت ما تدرك به الجماعة.
نعم.
فعلى المذهب يجوز لمن أقيمت الجماعة وهو يصلي أن يستمر في صلاة إلى الركعة الرابعة
بل إلى تسليمة الإمام.
نعم. إلى الركعة الرابعة إذا قلنا بأن الجماعة تدرك بالركعة.
نعم.
بالركوع. نعم.
قال وإن خاف فوتها قطعها وعنه يتمها، ومن أحرم بفرض فبان قبل وقته أو ظن عليه فائتة فأحرم بها ثم بان أنه ليس عليه شيء انعقدت نفلا. وخرج الآمدي رواية لا تنعقد أصلا واختاره بعض أصحابنا، وإن أحرم بفرض قبل وقته مع علمه فالأشبه أن صلاته لا تنعقد.
نعم هذا واضح لأنه متلاعب. ولا تقول لا فرضا ولا نفلا.
ولا نفلا.
نعم.
وإن أحرم بفرض في وقته ثم قلبه نفلا لغرض صحيح مثل أن أحرم منفردا فحضر الجماعة جاز فعل ذلك، وهل ذلك أفضل أو تركه؟ على روايتين، وعنه لا تجوز الصلاة يقطع الرجل صلاته ويدخل معهم فيخرج منه قطع النافلة بحضور الجماعة بطريق الأولى. وإن انتقل
واضح. نعم. يعني إذا جاز أن يقطع فرضه لأجل تحصيل الجماعة فالنفل من باب أولى.
قال وإن انتقل من فرض إلى مثله لم يصح، وفي بقاء الصلاة نفلا وجهان، وكذا كل صلاة منع من وقوعها فرضا مانع كترك القيام والاقتداء بالصبي والمتنفل والصلاة في الكعبة وخلف الصف ونحوه إذا فعله معتقدا جوازه أشبههما بقاؤها نفلا، فعلى هذا إن فعله مع علمه بعدم الجواز فوجهان. قلت المرجح في الصلاة خلف الصف أنه لا فرق بين الفرض والنفل، وفيه قول أنه يصح النفل دون الفرض، وحكاه بعضهم رواية فقول الشيخ وخلف الصف أي على القول بصحتها، وإنما ذكرت ذلك.
نعم. وإنما ذكروا في النفل لأن النفل يخفف فيه ما لا يخفف
في الفرض.
نعم.
قال وإنما ذكرت ذلك لاحتمال أن يظن من هذا الكلام صحة النفل خلف الصف جزما أو أنه الأصح، والذي ينبغي أن المسألة تؤخذ من موطنها في باب الموقف، وإنما تسامح في عدم حكاية المرجح هنا اعتمادا على موطنها، والله أعلم.
طيب، المؤلف هنا في الأخير أشار إلى مسألة مهمة، والذي ينبغي أن المسألة تؤخذ من موطنها في باب الموقف. يشير رحمه الله إلى أن كلام الفقهاء رحمه الله إذا اختلف كلامهم في بابين، فالمعتبر في المسألة ما ذكر في بابها. فمثلا لو قدر أنهم تكلموا على مسألة في اللباس مثلا في كتاب النكاح، حلا أو حرمة، كراهة أو إباحة، وفي باب اللباس في شروط الصلاة ذكروا حكما يخالف ذلك، فالمعتبر ما ذكر في بابها. وهذا قاعدة معروفة عند الفقهاء رحمهم الله، أن المسألة إذا ذكرت في بابين أو أكثر واختلف الكلام فيها، فالمعتبر والمعتمد ما ذكر في بابه. نعم، ويكون ما ذكر هناك جاري على قول آخر أو على رواية.
قال رحمه الله وفي نفله، قال ابن مفلح رحمه الله وفي نفله الخلاف، وكذا حكم ما يفسد الفرض فقط إذا وجد فيه كترك قيام والصلاة في الكعبة والائتمام بمتنفل وبصبي إن اعتقد جوازه، صح نفلا في المذهب وإلا فالخلاف.
طيب، يقول وكذا حكم ما يفسد، يعني هذا ينبني على الخلاف، حكم ما يفسد الفرض فقط إذا وجد كترك قيام، يعني لو ترك القيام مع القدرة، فيبطل فرضه، ولكن هل يكون نفلا أو تبطل الصلاة رأساً؟